أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام الدين. الأصل الثاني من الأصول اللفظية أصالة العموم. مورد أصالة العموم إذا ورد لفظ عام له أفراد عديدة، ونشك أن المتكلم أراد التخصيص أو لا، يعني نشك بوجود قيد مخصص، فحينئذ ننفي احتمال التخصيص، ننفي احتمال وجود قيد مخصص في جريان أصالة العموم. مثلا إذا قال المتكلم أكرم العلماء، ونشك في أنه يمكن أن يكون قصده عموم العلماء، أو قد يكون قصده حصة خاصة من العلماء، قد يكون قصده مثلا العلماء العاملين مثلا، ولم يثبت عندنا وجود قيد مخصص، فحينئذ يجرون أصالة العموم ونفي احتمال وجود القيد، فيقولون أن مراد المتكلم هو العموم وليس التخصيص. الأصل الثالث أصالة الإطلاق. مورد أصالة الإطلاق إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود، ونشك في أنه أراد المعنى المطلق أو المعنى المقيد. طبعا هذا كله مع عدم وجود دلالة وإثبات لوجود المخصص أو المقيد. حينئذ أيضا مع احتمال وجود التقييد ينفى هذا الاحتمال بجريان أصالة الإطلاق. مثلا قوله تعالى أحل الله البيع، فنشك في احتمال أن يراد البيع المقيد بقيد معين، كما لو نشك في أنه هل اشترط أن يكون البيع باللغة العربية أو لا. وحينئذ نقول نجري أصالة الإطلاق أن إطلاق قوله تعالى أحل الله البيع هذا القول مطلق، ننفي به احتمال التقييد في مثل ذلك المورد. تلاحظون الفرق بين العموم والإطلاق، أن مقصود بالعموم يلاحظ فيه تعدد الأفراد، بينما بالنسبة للإطلاق يلاحظ فيه تعدد الأحوال. تعدد الأحوال يعني في مورد أصالة الإطلاق هناك أحوال مختلفة للمعنى فيستخدمون أصالة الإطلاق، وإذا كان لا ليس هناك أحوال بل هناك أفراد متعددة للمعنى فهذا في مورد أصالة العموم. تلاحظون من كل هذه يعني من أصالة العموم وأصالة الإطلاق أنه وأصالة الحقيقة وكل الأصول اللفظية أنه احتمال أن توجد حالة طارئة على المعنى مع عدم وجود دليل على تلك الحالة الطارئة، فننفي احتمال الحالة الطارئة ونثبت المعنى الأصلي بحسب القاعدة الذي أراده المتكلم، ونقول مراد المتكلم هو هذا، مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي، لأن احتمال إرادة المجاز لا دليل عليها وينفى بهذا الأصل. كذلك في أصالة العموم نقول أن المراد الجدي للمتكلم هو العام، واحتمال وجود تخصيص ينفى بهذا الأصل. كذلك في الإطلاق نحتمل وجود تقييد لهذا الإطلاق مع عدم وجوده وعدم الدليل عليه، فنحمل مراد المتكلم على إرادة الإطلاق ونفي احتمال التقييد. كذلك الحال في الأصل الرابع، أصالة عدم التقدير. أصالة عدم التقدير موردها ما إذا ورد كلام نشك أنه هل في هذا الكلام تقدير أو لا. طبعا مر عليكم في النحو أنه قد يكون هناك تقدير في الكلام، مثلا أحيانا قد يكون الفاعل مقدر يعني غير مذكور باللفظ، فإذا ورد لفظه ورد كلامه ونشك في أنه هل يوجد تقدير في الكلام أو لا يوجد تقدير، فبأصالة عدم التقدير ننفي هذا الاحتمال ونحمل مراد المتكلم على المعنى المذكور لفظه. يلحق بأصالة التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. تعرفون أن معنى النقل هو أن اللفظ له معنى ثم هجر المعنى الأول في الاستعمال واستعمل في معنى ثاني. المعنى الثاني يسمى المعنى المنقول. هجر المعنى الأول ولم يعد يستعمل في المعنى الأول، وجرى الاستعمال على المعنى الثاني يسمى بالمعنى المنقول. والمقصود بالمشترك أن اللفظ موضوع لمعاني متعددة على نحو الاشتراك، مثل افترض لفظ عين قد يراد به العين الباصرة، وقد يراد به العين النابعة عين الماء، وقد يراد به عين الذهب. فإذا ورد كلام نحتمل أنه أراد المعنى المنقول، فننفي هذا الاحتمال احتمال النقل بجريان أصالة عدم النقل، ونقول أن المتكلم أراد المعنى الأول، لأن المعنى الثاني المنقول هذا معنى محتمل مشكوك، وهذا الاحتمال ينفى في أصالة عدم النقل. كذلك الحال في الاشتراك. لو ورد كلام نشك في أنه أراد المعنى المشترك يعني المعنى الآخر غير المعنى الأول المعروف أو لا، فحينئذ ننفي هذا الاحتمال بإجراء أصالة عدم الاشتراك، ونقول أن المراد الجدي المتكلم هو المعنى الأول، أما المعنى الثاني المشترك هذا معنى محتمل لم يثبت عندنا، فطالما لم يثبت مجرد احتمال ينفى هذا الاحتمال بأصالة عدم الاشتراك. نعم لو ثبت عندنا النقل مثلا في المعنى المنقول، فحينئذ نقول لو ثبت نقول أن المراد الجدي المتكلم هو المعنى المنقول وليس المعنى الأول. فإحنا كلامنا أن جريان الأصل إنما يجري في مورد الشك في حصول النقل أو عدم حصول النقل، وفي مورد الشك في حصول الاشتراك وعدم حصول الاشتراك. أما إذا ثبت النقل فلا مجال لجريان أصالة عدم النقل، إذا ثبت النقل فنقول أن المراد الجزء المتكلم والمعنى المنقول معنى الثاني وليس المعنى الأول. وإذا ثبت الاشتراك، إذا ثبت الاشتراك عندنا حينئذ نقول أن هذا اللفظ مشترك، لأن الاشتراك ثبت عندنا. فإذا ثبت الاشتراك يمكن أن يراد بهذا اللفظ المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث كما في لفظ عين. وحينئذ يبقى المعنى مجملا ولا يمكن أن نحمل مراد المتكلم على أي من المعاني إلا بقرينة، كما هي القاعدة في استعمال اللفظ المشترك. كما في المجاز نقول لا يثبت المعنى المجازي إلا بقرينة، وإذا شككنا ننفي هذا الاحتمال ونحمل على الحقيقة. كذلك في المعنى المشترك نقول إذا ثبت الاشتراك فحينئذ يكون مراد المتكلم مجمل عندنا، لأنه ثبت الاشتراك أن اللفظ يمكن أن يستعمل في المعنى الأول أو الثاني أو الثالث. وحينئذ لا بد من قرينة، فإن وجدت قرينة على إرادة معنى معين فبه، وإلا يكون يبقى مراد المتكلم مراد مجمل لا يسعنا أن نحمل على أي معنى من المعاني إلا بقرينة. الأصل الخامس أصالة الظهور. تارة لاحظوا اللفظ تارة يكون نصا في المعنى المراد، اللفظ تارة يكون نصا في المعنى المراد بحيث نقطع أن المعنى المراد هو هذا المقصود عليه ولا وجود لاحتمال معنى آخر، فحينئذ نحن مع النص. وتارة أخرى يطلق اللفظ واللفظ له معنى ظاهر ولكنه ليس نصا يقطع الاحتمال، بل هناك احتمال أن يراد منه خلاف الظاهر. فإذا نقول اللفظ تارة يكون نصا في المعنى المراد بحيث نقطع أن المعنى المراد هو هذا ولا احتمال أنه أراد خلاف هذا المعنى، فطبعا نأخذ بالنص، نقول المراد جد المتكلم هو هذا المنصوص عليه. وتارة أخرى هناك ظهور لللفظ في معنى معين ولكن الظهور لا يصل إلى درجة النص بحيث يقطع الاحتمال، بل هناك احتمال أنه أراد خلاف الظاهر. فنفس القاعدة ينفى هذا الاحتمال بإجراء أصالة الظهور، فنقول أصالة الظهور تنفي احتمال إرادة خلاف الظاهر. فإذا المراد الجدي للمتكلم هو هذا المعنى الظاهر، واحتمال أنه أراد خلاف الظاهر هذا الاحتمال منفي بالأصل في أصالة الظهور. من هنا يتضح أن هذا المعنى هو نفسه موجود في الأصول اللفظية السابقة، يعني في أصالة الحقيقة نفس الكلام يجري، أنه إذا لم توجد قرينة على إرادة المجاز ونبني على أنه أراد المعنى الحقيقي، فنقول هناك نفس الكلام أن اللفظ ظاهر في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي خلاف الظاهر. فنشك هل أنا أراد خلاف الظاهر وهو المعنى المجازي فننفي هذا الاحتمال بأصالة الظهور أو بأصالة الحقيقة. كذلك في أصالة العموم نفس الكلام، نقول ظهور الكلام في العموم وإرادة الخصوص هذا خلاف الظاهر. فإذا شككنا أنه أراد الخصوص يعني خلاف الظاهر فننفي هذا الاحتمال بإجراء أصالة الظهور أو بإجراء أصالة العموم. في مورد أصالة الإطلاق نفس الكلام، أن في مورد أصالة الإطلاق إذا ورد لفظ المطلق له قيود وحالات ونشك بأن هناك تقييد أو ليس هناك تقييد، فإذا يكون الكلام ظاهر في المعنى المطلق والمعنى المقيد هذا خلاف الظاهر، فننفي هذا الاحتمال بالأصل. من هنا يتضح أن جميع الأصول اللفظية السابقة ترجع في الحقيقة إلى أصالة الظهور، وبدل أن نقول أصالة الحقيقة أصالة العموم أصالة الإطلاق لفظ واحد نقول أصالة الظهور، كلما كان اللفظ ظاهر في معنى من دون أن يصل إلى أحد أن يكون نص قطعي في المراد. إذا كان هناك لفظ له ظاهر في معنى معين ونشك في أن المتكلم أراد خلاف الظاهر أو لا، فننفي هذا الاحتمال بإجراء أصالة الظهور، فنقول الأصل أن المتكلم أراد المعنى الظاهر وإرادة خلاف الظاهر هذا مشكوك فينفى بالأصل لعدم وجود الدليل عليه، وإلا إذا دل الدليل عليه طبعا نأخذ بما دل الدليل عليه. فإذا الأصول اللفظية السابقة في الحقيقة ترجع إلى أصالة الظهور، ويمكن أن بدل أن نستعمل الأصول اللفظية السابقة جميعا نستعمل أصل واحد وهو أصالة الظهور ويؤدي نفس الغرض، بل أصالة الظهور أوسع من الأصول اللفظية السابقة، بل أوسع. كيف أوسع؟ لو ورد كلام المعنى الظاهر فيه هو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي، لاحظتم؟ لو ورد كلام هذا الكلام هذا اللفظ ظاهر في المعنى المجازي ويكون المعنى الحقيقي خلاف الظاهر، فإذا كان للكلام ظهور في المعنى المجازي ونحتمل أنه أراد خلاف الظاهر أراد المعنى الحقيقي، فحينئذ بأصالة الظهور نبني على أن المراد الجدي المتكلم هو المعنى المجازي الظاهر من اللفظ، وننفي احتمال إرادة خلاف الظاهر، يعني ننفي احتمال أنه أراد المعنى الحقيقي. هذا سرعة الأدنى عكس أصالة الظهور، لأنه القاعدة في أصالة الظهور هو هذا، أنه ورد كلام ظاهر في معنى خاص فإذا كان الكلام ظاهر في الحقيقة فنبني على الحقيقة وننفي إرادة احتمال خلاف الظاهر وهو المجاز، أما إذا كان ظاهر في المجاز وحينئذ نشك أنه أراد خلاف الظاهر يعني المعنى الحقيقي فيكون المعنى الحقيقي خلاف الظاهر، فأيضا نقول الكلام ظاهر في المعنى المجازي واحتمال أنه أراد المعنى الحقيقي الذي هو خلاف الظاهر هذا ينفى بالأصل. كذلك يمكن أن يكون الكلام ظاهر في التخصيص وليس في العموم، في الخاص وليس في العام، يمكن أن يكون الكلام ظاهر في الخاص في المعنى الخاص وليس في المعنى العام، ويكون إرادة المعنى العام هذا خلاف الظاهر، حينئذ بإجراء أصالة الظهور نبني على أن المراد الجدي المتكلم هو المعنى الخاص وننفي إرادة المعنى العام لأنه خلاف الظاهر. كذلك في مورد الإطلاق والتقييد نفس الكلام، لو كان اللفظ ظاهر في المعنى المقيد ونشك أنه أراد المعنى المطلق أو لا. طبعا حينئذ يكون المعنى الظاهر شنو؟ المعنى المقيد. وخلاف المعنى الظاهر شنو؟ المعنى المطلق. فبإجراء أصالة الظهور ننفي احتمال أنه أراد خلاف الظاهر وهو المعنى المطلق، ونبني على أن المراد الجدي للمتكلم هو المعنى المقيد. فإذا تحصل عندنا أن أصالة الظهور أعم بكثير من الأصول اللفظية السابقة، يعني تشملها وتشمل ما هو أوسع منها. فإذا صار واضح أن أصالة الظهور مؤداه هذا إذا كان اللفظ ظاهر في معنى، سواء كان هذا المعنى حقيقي أو مجازي، مطلق أو مقيد، عام أو خاص، في تقدير أو ليس في تقدير. نقول إذا كان الكلام ظاهر في معنى ونحتمل أنه أراد خلاف الظاهر، فينفى ذلك الاحتمال بأصالة الظهور، ونقول أن المراد الجدي المتكلم هو هذا المعنى الظاهر، وننفي احتمال أنه أراد خلاف المعنى الظاهر. واضح إن شاء الله. نقرأ العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف: ثانيا أصالة الأمور، وموردها ما إذا ورد لفظ عام مثل أكرم العلماء. طبعا سيأتي بعض تفصيل في هذا العموم، أن هناك أدوات في العموم، كما لو قال مثلا أكرم العلماء الجمع المحلى بالألف واللام يدل على العموم. إذا قال أكرم كل عالم، كلمة كل من أدوات العموم دل على العموم. لا أخريتي في بابه في بحثه. إذا ومغردها ما إذا ورد لفظ عام مثل أكرم العلماء، وشك في إرادة العموم منه عموم العلماء أو الخصوص، يعني أو خصوص العلماء العاملين مثلا، أو خصوص علماء الفقه مثلا، يعني لم أراد جميع أفراد العلماء، لو لا مجموعة خاصة 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 من المعنى، أي شك في تخصيصه، هل هناك مخصص، هل هناك تخصيص أو لا، فيقال حينئذ الأفض العموم، فيكون هذا العام حجة في العموم على المتكلم أو السامع، مثل ما قال في صوت الحقيقة لا يصح من أحدهما أن يعتذر للآخر ويقول ربما أردت المعنى الخاص، نقول لا، المعنى طالما ظاهر في العموم فلا عذر في مخالفة إرادة المعنى العام، فيكون حجة على المتكلم والسامع. ثالثا أصالة الإطلاق، وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود. قلنا فرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق يعني له حالات وقيود، والعام له أفراد عديدة، يعني ذات العموم لاحظ به من جهة الأفراد، واللحاظ في العموم من جهة الحالات. وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود، يمكن إرادة بعضها منه، يعني يمكن أن يريد بعض الحالات وليس جميع الحالات، وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد. طبعا واضح أنه مورد هذه الأصول هو احتمال الشك، وليس عندنا إثبات على أنه هذا مراد أو غير، وإذا أكو إثبات فأنه نحن مع ما دل عليه الكلام، أما مع عدم وجود الدليل ونحتمل أنه أراد معنى آخر، هذا الاحتمال ينفى بالأصل. وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، يمكن أن يوجد قيد ولم يصلنا مثلا أو لم يظهر لنا، فيقال الأصل الإطلاق،
فيكون هذا الإطلاق حجة على السامع والمتكلم، فلا عذر في مخالفة الإطلاق بأن يقول مثلا ربما أردت المعنى المقيد، يعني عذرنا غير مقبول. إذا العذر غير مقبول يعني يكون إطلاق حجة على المتكلم والسامع. كقوله تعالى أحل الله البيع، فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته، لاحظ له حالات وقيود، المطلق له حالات وقيود، حال أن يكون باللغة العربية أو مقيد بهذا القيد، لو لا ما مقيد أن يكون باللغة العربية، هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية أو لا؟ فنقول إطلاق أحل الله البيع ينفي هذا الاحتمال، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية، فنتمسك بالإطلاق وننفي احتمال أن يكون مقيد أو مشروط بشيء معين، ونحكم بالمعنى المطلق ويكون المعنى المطلق حجة. الأصل الرابع أصالة عدم التقدير. يقول وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام، وليس هناك دلالة على التقدير فالأصل عدمه. نفس الكلام، اللفظ الموجود دل على معنى ولا شك أنه هناك تقدير في الكلام المتكلم أو لا، فأصالة عدم التقدير تنفي هذا الاحتمال فالأصل عدمه. ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ، فإذا كان هذا الاحتمال احتمال أن أكون معنى ثاني موضوع، فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم النقل، وإن كان يعني هذا الاحتمال احتمال أن يكون موضوع لمعنى ثاني مع عدم هذا الفرض، يعني مع عدم هجران المعنى الأول وهو المسمى بالمشترك، فإن الأصل عدم الاشتراك. لاحظ الفرق، لاحظ الفرق بين النقل والاشتراك. نشك أو نحتمل أن اللفظ موضوع لمعنيين، تارة المعنى الأول هجر في الاستعمال فنقول هذا الثاني سمى منقوص، وتارة لم يهجر، يعني هناك استعمال للمعنى الأول واستعمال للمعنى الثاني، فهذا هو الاشتراك، فإن الأصل عدم الاشتراك، فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول اللي هو المعنى الأول المنقول منه بالنسبة للنقل، أو المعنى الأول في المشترك مع احتمال الاشتراك، ما لم يثبت النقل والاشتراك. طبعا مع الاحتمال وعدم ثبوت شيء، وأما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني، لأن النقل إذا ثبت ماذا يعني؟ يعني أن المعنى الأول هجر ولا يستعمل فيه وصار الاستعمال في المعنى الثاني. طبعا نحن نحمل على المعنى المستعمل عادة وهو المعنى الثاني المنقول، وإذا هذا إذا ثبت النقل. وإذا ثبت الاشتراك، لاحظوا إذا ثبت النقل نحمل على المعنى الثاني، أما إذا ثبت الاشتراك لا نحمل على أي معنى، لأن يكون حينئذ المراد مجمل. وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا، لأنه اللفظ مستعمل في المعنى الأول ومستعمل في الثاني، فإذا
كلا المعنيين مستعملان، ولا أعلم أن المراد المتكلم الأول أو الثاني، فيكون الاحتمال بالتساوي، احتمال التساوي موجود، الاحتمال متساوي بينهما. وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك. القاعدة في المشترك أنه إذا كان هناك لفظ موضوع لعدة معنى على نحو الاشتراك، استعماله مشروط بالقرينة على أنه أراد العين الباصرة أو أراد العين النابعة مثلا إذا أطلق لفظ عين. الأصل الخامس أصالة الظهور، وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه هذا النص الذي لا يحتمل معه الخلاف. لذلك قلنا اللفظ الوارد تارة يكون نصا في المعنى المراد بحيث لا نحتمل أنه أراد معنى آخر، ونقطع، لاحظ، نقطع أن المعنى المراد هو هذا، بهذا المعنى يسمونه نص وليس ظهور. النص طبعا نأخذ بالمعنى المنصوب. تارة أخرى لا يصل إلى هذه المرتبة، اللفظ ظاهر في معنى ولكن لا يصل إلى مرتبة النص بحيث نقطع بإرادة هذا المعنى دون الآخر، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر. أكو احتمال موجود، فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه. وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة، الأصل الحقيقة والعموم والإطلاق وعدم التقدير، راجعة إلى هذا الأصل. لماذا؟ لأن اللفظ راح يطبق شنو؟ راح يطبق أساس الظهور على مورد أساس الحقيقة. يقول لأن اللفظ مع احتمال المجاز هذا في مورد أساس الحقيقة، مثلا ظاهر في الحقيقة ويكون المعنى المجازي هو خلاف الظاهر، ومع احتمال التخصيص، يعني هذا في مورد أساس العموم، نطبق معنى أساس الظهور في مورد أساس العموم، نقول ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، فإذا يكون المعنى الظاهر هو العام وإرادة خلاف الظاهر هو المعنى الخاص، فبأساس الظهور ننفي ونقدر أيضا بأساس العموم. ومع احتمال التقييد هذا في مورد أثارة الإطلاق، ومع احتمال التقييد اللفظ ظاهر في الإطلاق، فبأساس الظهور ننفي احتمال التقييد ونبني على أن المراد هو المعنى المطلق. ومع احتمال التقدير ظاهر في عدم التقدير، وهكذا الأخر الأخر. فإذا معنى أساس الظهور يمكن أن يطبق في كل موارد الأصول المتقدمة، فإذا في الحقيقة الأصول المتقدمة كلها ترجع إلى هذا الأصل، ويمكن أن نقول هناك أصل واحد وهو أصله أساس الظهور ونطبقه في جميع الموارد السابقة. فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال تعبير شنو عندهم هنا ظاهر. أكو سطر كامل ساقط من العبارة، سطر كامل ساقط من العبارة، لاحظوا شلون، لأن أنا في طبعتي وفي بعض الطبعات إذا ما أدري في طبعات أخرى موجود لو لا، يقول فمؤدى أساس الحقيقة نفس مؤدى أساس الظهور في مورد احتمال التخصيص، هو لا في مورد احتمال المجاز، يكون المجاز هذا هو الصحيح، هاي الطبعة الصحيحة. السيد،
لأنه هذا هو بيان اللي بيناه احنا في مورد، لاحظوا في مورد أصالة الحقيقة نجري أصالة الظهور. لاحظوا، فمؤدى أصالة الحقيقة يعني لما نجري أصالة الحقيقة هو نفس مؤدى أصالة الظهور في أي مورد، في مورد إرادة المجال.
فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال المجاز. بعد، ومؤدى أصالة العموم نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص.
ايش يصير؟ أضيف هاي العبارة، أضيف هاي العبارة،
أعيد. هو ايش قال؟ قال فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور نقول في مورد احتمال المجاز.
سطر كامل هو ساقط.
في مورد احتمال المجاز ومؤدى أصالة العموم، ومؤدى أصالة العموم نفس مؤدى أصالة الظهور، نفس مؤدى أصالة الظهور. بعد نرجع للكتاب، في مورد احتمال التخصيص هذا موجود، وهكذا في باقي الأصول المذكورة نفس الشيء. نقول مؤدى أصالة عدم التقدير نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التقدير، في مورد احتمال التقدير.
صار المعنى واضح انه سقط شلون صار؟
فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، بل كلها يرجع اعتبارها الى اعتبار أصالة الظهور. فليس عندنا في الحقيقة الا أصل واحد هو أصالة الظهور، ولذا لو كان كلام ظاهرا في المجاز، لاحظ هنا انا اقول شنو، ان أصالة الظهور اصلا اوسع من الأصول المتقدمة جميعا. يقول لو كان الكلام ظاهر في المجاز يعني عكس أساس الحقيقة، أساس الحقيقة أن الكلام ظاهر في الحقيقة وإرادة المجاز خلاف الظاهر، نقول لا، قضية أوسع من هذا. قد يكون الكلام ظاهر في المجاز ويكون احتمال إرادة الحقيقة خلاف الظاهر، فنحمل على الظاهر وهو شنو؟ إرادة المجاز وليس الحقيقة. واضح ان شاء الله.
ولد
لا اوسع، مو خلاف، اوسع يعني أصالة الظهور تشمل أصالة الحقيقة وتشمل اكثر من هذا، وهو ما لو كان الامر بالعكس، لو كان ظاهرا في المجال والحقيقة هو خلاف الظاهر، اوسع تكون، مو انه عكس، اوسع يعني تأخذ مورد أصالة الحقيقة وعكس هذا المورد، فهي أشمل وأوسع. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة، هنا إرادة الحقيقة يكون خلاف الظاهر، لاحظ في أصالة الحقيقة، في مورد أصالة الحقيقة يكون المعنى الظاهر هو المعنى الحقيقي، وخلاف الظاهر هو المعنى المجازي. لو عكسنا الأمر نقول لو كان هناك كلام المعنى الظاهر فيه هو المعنى الحقيقي، العفو، المعنى المجازي، لو كان هناك كلام المعنى الظاهر فيه هو المعنى المجازي ونحتمل أنه أراد المعنى الحقيقي، يعني يكون المعنى الحقيقي خلاف الظاهر، فننفي احتمال خلاف الظاهر ونبني على الظاهر، فيكون الظاهر شنو؟ هو المعنى المجازي، ونبني على المعنى المجازي. فهذا عكس مورد أصالة الحقيقة، لذلك نقول أن أصالة الظهور أوسع من أصالة الحقيقة، تشمل مورد أصالة الحقيقة وتشمل عكس هذا المورد أيضا. كذلك الحال شنو في مورد العموم، لو كان الكلام ظاهر في الخاص وليس في العام، فحينئذ إرادة العام يكون خلاف الظاهر،
كذلك في مورد الإطلاق لو كان الكلام ظاهر في المقيد وليس في المطلق، ونحتمل أنه أراد المعنى المطلق، فيكون إرادة الإطلاق خلاف الظاهر. فنحن مع المعنى الظاهر، احنا ما عندنا مصلحة ويا المعنى الحقيقي إلا ويا الحقيقي. نحن مع المعنى الظاهر، إذا كان الكلام ظاهر في الحقيقة نبنى على الحقيقة، أما إذا كلام ظاهر في المجاز نبنى على المجاز. كذلك في الإطلاق والتقييد، إذا كان الكلام ظاهر في المقيد نبني عليه ولا نبني على الإطلاق. نعم إذا كان ظاهر في الإطلاق نبني على الإطلاق، فنحن مع الظهور. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر، وكان الأصل من اللفظ المجاز، بمعنى أن الأصل الظهور ومقتضى الحمل على المعنى المجازي، ولا تجري أصالة الحقيقة حينئذ، بل نجري أصالة الظهور. فإذا نجري أصالة الظهور في مورد تجري في أصالة الحقيقة، وفي مورد لا تجري في أصالة الحقيقة. وهكذا لو كان كلام ظاهرا في التخصيص أو التقييد. والحمد لله رب العالمين.